الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 سنن الترمذي وهو الثاني من كتاب الجنائز. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلفوا في معناها، فقيل معناها ما يكابده من شدة السياق التي يعرق دونها الجبين، يعني عند الموت تشتد عليه السكرات حتى يعرق ويحصل له تكفير الذنوب والسيئات، وهي آخر ما يكابده من شأن الدنيا. وقيل المعنى أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يرقى الله تعالى والأول أظهر. وقيل إن عرق الجبين لما يعالج من شدة الموت، وقيل من الحياء، وذلك لأن المؤمن إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه. كذا في قوة المغتدي أفاده الشارح. والسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد الله عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. خرجه النسائي وأحمد. قال في الباب عن ابن مسعود، خرجه الشيخان، يريد الحديث الذي قال: توا كرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، وهذا هو الصحيح. باب بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار هو ابن حاتم صدوق له أوهام، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد قيل في ترجمة رافضي مثل الحمار، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، هذا الشاب يهودي كما في البخاري إلا أن تكون قصة أخرى، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، إذن ليس هو، لعله آخر، وإني أخاف ذنوبي. وهكذا المؤمن في رجاء وخوف، رجاء لعلمه برحمة الله سعة رضوانه وعظيم كرمه وجوده وعفوه، وخوف لعلمه أن الله عز وجل شديد العقاب شديد المؤاخذة. إلا أنه ينبغي في موطن الموت أن يقدم حسن الظن، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النعي. النعي ينقسم إلى قسمين، النعي هو الأخبار بموت الميت، لكن ينقسم إلى قسمين: إخبار مجرد لتكثير صلاة الناس عليه والدعاء له، هذا لا محذور فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي وقال: إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. والنوع الثاني ما يكون على طريق الجاهلية، كان إذا مات الميت صاحوا من رؤوس البيوت وفي الأسواق يذكرون من فضائله ومنزلته، وربما صاحبه النوح وكان يوصى به، حتى قال بعض الجاهلية: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. فالمراد بالنعي المكروه هنا النعي المحرم الذي يسلكه أهل الجاهلية منافقهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب، قال حدثنا حكام بن سلم ثقة له غرائب، وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة ميمون الأعور ضعيف، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت، تقدم الحديث ضعيف، وفي الباب عن حذيفة سيأتي عند الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا آذنتموني حتى أصلي عليه. فالإعلام المجرد الذي يطلب فيه تكثير المصلين لا حرج منه. قال الشارح الذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك الأولى بل ربما يقال إنه سنة لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم عن النجاشي ورواه البخاري. وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس أن يعلم الرجل قرابته. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال يعني العبسي بن خنيس لا بأس به. والعبسي هذا شبه مجهول. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذن بأحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه وأحمد. ما ذهب إليه حذيفة رضي الله عنه يخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المقدم. حتى أن من أوجه النهي عن الصلاة على الميت بالليل حتى يكسر المصلون عليه بالنهار. قال باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى أي حين يخبر الرجل بمصيبته فإن صبر فهو الصابر وإن تسخط لا ينفعه الصبر بعد ذلك. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ثقة عن سعد بن سنان ربما يقال سنان بن سعد صدوق له أفراد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى خرجه البخاري وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد. يعني حين يخبر الرجل بمصيبته فإن استرجع فقال إن لله وإن إليه راجعون أو نحو ذلك من الاسترجاعات الحمد لله فهو صابر ويثاب إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه قد ثبت في الصحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقبيل الميت. تقبيل الميت الرجل يقبله الرجال أو من كان من محارمه من النساء والمرأة تقبلها النساء أو من كان من محارمها من الرجال. وأيضا هنا تنبيه يقع فيه كثير من النساء تظن المرأة أنها إذا كانت حائضا ودخلت على الميت أو قبلته أو مسته أن ذلك يؤثر عليه وهذا غير صحيح. فالمؤمن لا ينجس. وما يسميه بعض العوام التبرك يقول بعضهم نتبرك بالميت هذا غير صحيح. ما يجوز التبرك وغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أما أدرانا أن هذا ميت فيه بركة وليس فيه بركة. البركة في الصلاة عليه في الدعاء له ترحم عليه في غير ذلك من الطاعات. أما بمجرد التقبيل تحصل البركة هذا كلام فاسد خالف الأدلة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله ضعيف عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي وقال عيناه تذرفان أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود. قد ثبت تقبيل أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عليهم فقال ما أطيبك حيا وميتا. قال في الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبي بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، رواه البخاري عن عائشة وابن عباس أيضا. قال باب ما جاء في غسل الميت من الفضل، لكن بشرط أن يكتم إن رأى فيه عيبا. من غسل ميتا فكتمه قال له فضل عظيم، كساه الله يوم القيامة وستر الله عليه يوم القيامة، نحو ذلك مما جاءت به الأدلة. وغسل الميت واجب كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء إلا ما كان من الزوج لزوجته، فلا يجوز للرجل أن يغسل ابنته ولا أمه، وهكذا لا يجوز للنساء أن يغسلن الرجل إلا إذا كانت زوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي غسلتك وكفنتك، وقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. أما إذا لم يوجد للمرأة مغسل من النساء ولم يوجد للرجل مغسل من الرجال، فإما أن يصب عليه الماء صبا من غير مساس نحو ذلك، وإما أن ييمم على قول بعض أهل العلم. وانظر إلى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، غسلتها أم عطية، كانت تسمى بغسالة النساء نحو ذلك من الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاطى هذا الفعل مع أنها ابنته. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام، فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، وقيل إنها أم كلثوم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا، وهكذا الرجل يغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. أما رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك هذه الرواية فيها كلام، فإن أكثر من روية في هذا الباب أو سبعا بدون أو أكثر من ذلك أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله. إن رأيتنا واغسلنها بماء وسدر، الماء للتنظيف والسدر للترطيب، فقال بعضهم السدر يكون بعد الماء، غير صحيح، إنما السدر يخلط مع الماء، وليس معنى السدر توضع أوراق، لا بل تطحن ولو كان يابسا يثر في الماء. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هو بمعناه شك من الراوي، والكافور يوضع لترطيب الجو والرائحة، لأن الكافور رائحته نفاذة، فإذا وجد أن الميت انبعثت منه روائح لا توجد مع هذا الكافور، وقيل يوضع من أجل الملائكة حين تشهد المؤمن، لكن الأولى القول الأول. فإذا فرغتن فآذنني أخبرنني، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فلما فرغنا آذناه أخبرناه، فألقى إلينا حقوه إزار، فقيل معقد الإزار، فقال أشعرنها به، يعني جعلنه شعارها، والشعار ما يلي الجسد، والدثار الثوب الثاني. قال هشيم في حديث غيره هؤلاء ولا أدري، ولعل هشاما منهم قال وظفرنا شعرها ثلاث قرون، أي ثلاث ظفائر يجمع شعر المرأة. قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها، يعني الشعر بعد أن صار ظفرة ألقيه خلفها خلف ظهرها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، هذا لفظ مهم، وبه استدل على البدء باليمين في الغسل والوضوء ونحو ذلك، ومواضع الوضوء، وهل يمضمض وينشق؟ نعم، قال بعض أهل العلم يوضع له مثل الماء فيه ويدلك، ومثل الماء حول أنفه، يعني بقدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة لإزالة ما به من أذى أو قدر. وفي الباب عن أم سليم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك، وهذا يعني يكاد يكون أشهر وأصح حديث في الباب، حديث أم سليم أخرجه الطبراني بإسنادين في أحد ملايات بن أبي سليم
قال أبو عيسى حديث معطية حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأه ذلك في غسله، يعني الماء القراح الماء الصافي الذي لا سدر فيه ولا كافور. ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا ينقص عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أيزا. ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعنى الحديث بمعاني الحديث. قال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات ماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. قال باب ما جاء في المسك للميت. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبه عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك، خرجه مسلم من النسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل حدثنا سفيان وابن وكيع ضعيف قال حدثنا أبي إمام عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم، خرجه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. قالوا وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. هذه الصحيح فيها أنه لم يثبت حديث في الغسل من غسل الميت، والذين أثبتوا الحديث قالوا قال بعضهم بوجوب الغسل وقال بعضهم باستحباب الغسل وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أنه لم يثبت فيه شيء كما في كتب العلل. هذا الذي عليه مشايخنا وعليه كثير من المحققين، حتى الوضوء لا يلزمه وضوء إلا إذا مس فرجه وأراد يصلي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن سهيل عن أبي بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن علي وعائشة حديث علي أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. اذهب فواري ولا تحدثن شيئا وأمرني فاغتسلت. حديث عائشة أخرجه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة من غسل الميت، والحديث ضعيف. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق لابد من الوضوء. قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. إذا كان الوضوء هو من باب من مس فرجا فليتوضأ، مع أنه ينبغي له أن يضع على يده شيء حتى لا يمس فرجه، لا قبله ولا دبره. باب ما يستحب من الأكفان. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد. والحديث ثابت وفيه استحباب ماذا الكفن بالأبيض، وأوجبه بعضهم، والصحيح أنه ليس بواجب إنما مستحب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وأما من حيث اللبس خرج من الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض، وأما من حيث الكفن يبقى على الوجوب لأنه لم يؤثر أنهم كفنوا بغير الأبيض، لكن الصحيح أن الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة، حديث سمرة أخرجه أحمد، وابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل، وعائشة أخرجه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية أبيض صحولية. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح هو الذي يستحبه أهل العلم. قال ابن مبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها، وقال أحمد وإسحاق أحب إلي أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن. باب منه وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني يأخذ له أحسن ما يكون من الكفن. ومع ذلك قد قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، خرجه أبو داود. فإحسان الكفن بما لا مغالاة فيه وبما لا تطاول فيه، خرجه ابن ماجه ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد، وفيه عن جابر خرجه مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال ابن مبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع. قال رحمه الله باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية. يمانية سحولية، السحول قرى حول أب ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما يوضع عليه الثوب وضعا ويلف حيث يغطي سواته ويغطي جسمه. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. إذن عائشة أعلم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد، خرجه أحمد لأن الشهيد يكفن في ثوبه الذي مات فيه إلا أن يقطع ثوبه ما يبقى شيء يكفن، وهكذا لا يغسل الشهيد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال في الباب عن علي أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد البزار بلفظ كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب وهو حديث ضعيف يخالف ما في الصحيحين. وابن عباس عبد الله بن مغفل وابن عمر حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب قميصه الذي مات فيه وحل نجرانية الحل ثوبان، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. حديث عبد الله بن مغفل أخرجه الحاكم، حديث ابن عمر أخرجه الحاكم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ ثوبا واحد إن لم يجد ثوبين، والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. تكفين المرأة في 5 أثواب يعني ما عليه دليل صريح صحيح، وإنما شأن المرأة شأن الرجل في هذا الباب، إلا إذا لم تسترها 3 الأثواب فلا بأس أن يضاف إليها والله أعلم. قال الشارح تكفن المرأة في 5 أثواب لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الحديث رواه أحمد وأبو داود. الذي يعلم أن هذا الحديث لا يثبت والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.